أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة من الأربعين النووية، نشرح هذه الأحاديث من جوامع الكلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قربنا على الانتهاء. وأذكر نفسي والإخوة والأخوات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن احنا يا جماعة يعني الوقت اللي احنا نقضيه في ان احنا نتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم او نستمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت يعني نرجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبله منا وان ينفعنا بهذا الوقت، ان احنا نستحضر نوايا ان هذا وقت نقضيه نريد ان نتقرب الى الله وان نتعرف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن إحنا نرجو الله سبحانه وتعالى بهذه المجالس إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا فيغفر لنا ويرحمنا ويبدل سيئاتنا حسنات. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والحديث له بداية أنه أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. الحديث له قصة إن أبو سعيد الخدري رواها. إيه القصة اللي حصلت حتى يتكلم هذا الصحابي الجليل أبو سعيد بهذا الحديث؟ إن هو كان في العيد، وكان طبيعة شعيرة صلاة العيد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد ثم يخطب، فراح هو يصلي العيد يوما وبعد موت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد مروان ابن الحكم، والصحابي راح يصلي العيد فوجد إن الإمام هيخطب العيد الأول وبعد كده هيصلي، يعني هو كده هيبدل الخطبة بالصلاة، هيجعل الخطبة قبل الصلاة. فقال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. هنا إمام كان زمان قائد المسلمين هو اللي بيخطب وهو اللي بيصلي بالناس، يعني الخليفة أو القائد العام هو اللي بيخطب ويصلي بالناس. فمروان رايح يخطب وراح يصلي، راح يخطب وبعد كده هيصلي، فقام إليه رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. قال له الكلام ده كان إيه؟ كان زمان. فقال أبو سعيد اللي هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على هذا الرجل، أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث أيضا في صحيح مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا معنى عظيم من معاني الدين. وقبل أن نستطرد في شرح هذا الحديث، هذا الحديث من الحديث التي اختارها الإمام النووي لتكون في هذه الأربعين، حديث من رأى منكم منكرا، هنقول يا جماعة الناس إذا اجتمعت مع بعضها البعض لابد لها من أمر ونهي. يعني الإنسان لو عاش لوحده في جزيرة، الإنسان عادي ممكن يعيش ويختار اللي هو عايزه ويأكل اللي هو عايزه ويشرب اللي هو عايزه ويصحى زي ما هو عايز ويعمل كل الأعمال لأنه عايش لوحده. لكن لما الناس بتجتمع بتتعارض الممارسات والأنشطة، تتعارض الحقوق، تتعارض المعاملات، لابد أن يحصل نوع من أنواع المعارضة. لذلك يحتاج الناس إلى أمر ونهي، وهنا عشان يأمروا وينهوا لازم في حاجة يكون معيار يأمروا وينهوا عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل المرسلين وأنزل الكتب حتى يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى يكون هناك معيار أن الناس تعرف على ما تتآمر، أن الناس لابد أن هو واحد بيأمر واحد بيقول له خد بالك من كذا. فهذا طبيعي في أي مجتمع أنه لابد من أمر ونهي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع أصحابه أو بيعلمنا معنى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عام للجميع، أن هناك أمر اسمه معروف وأمر اسمه منكر. إيه المعروف ده؟ يعني إيه معروف؟ المعروف ده اللي هو الطاعة، اللي هو الشيء اللي معروف في الشرع. فلان معروف يعني واحد من الناس عارفينه، يقولوا حاجة دي حاجة مشهورة جدا معروفة جدا، ده في اللغة. لكن كلمة معروف في الشرع هو اللي هو الطاعة، هو المعروف شرعا، هو الذي يعلمه القاضي والداني من أهل الديانة، اللي هو حاجة معروفة طاعة. طب إيه المنكر؟ المنكر اللي هو لا يجوز في الشرع، اللي هو حاجة لا دليل عليها، حاجة منهي عنها، حاجة معصية لله سبحانه وتعالى. يبقى المعروف ده الشيء المعروف، يعني في حاجة اسمها العرف، العرف ده الحاجة اللي بيتعارف عليها الناس. هل هو ده المقصود في الحديث؟ لا، مش ده المقصود في الحديث. المقصود هنا المعروف هو المعروف شرعا، مش المعروف في المجتمعات ولا المعروف عند الناس عموما، إنما المعروف الذي يعرفه أو الذي يعرف عند الناس بأنه إيه؟ بأنه طاعة، بأنه شرع، بأنه من الأوامر الشرعية. والأوامر الشرعية منها معروف ومنها منكر ومنها مباح، اللي هو حاجة لا ليست معروف ولا منكر، لكن ربما تؤدي إلى معروف أو ربما تؤدي إلى منكر. وممارسات ومعاملات الناس الحياتية أحيانا بتكون معروف وأحيانا بتكون منكر وأحيانا بتكون مباح وأحيانا بتكون معروف فيها منكر أو معروف يؤدي إلى منكر وأحيانا بيكون منكر يؤدي إلى منكر أعظم منه وأحيانا بيكون منكر فيه بعض المعروف وأحيانا بيكون أمر مختلط فيه معروف وفيه منكر بنسبة معينة، أحيانا بيكون نسبة المعروف أكبر وأحيانا بيكون نسبة المنكر أكبر. وهذا طبيعي في غالب حياة الناس، سواء في المعاملات الاجتماعية، سواء المعاملات في العبادات، سواء في المعاملات الاقتصادية، في المعاملات التجارية، يعني ده موجود كثيرا في ممارسات الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس معنى، بيقول لو من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلنا يا جماعة ان المعنى المعروف والمنكر معنى هو المعنى الشرعي، وان المعيار اللي بنحسب عليه الاشياء هو معيار الشرع. يعني اللي بنعرف ان ده حرام او حلال او معروف او منكر او ينبغي انكاره او ينبغي الحض عليه ونشره والدعوة اليه، ده هو المعيار الشرع. يعني الحاجة اللي نعرف فيها ان ده صح او ده غلط هو الشرع. الميزان مش هوى الناس ولا ذوق الناس ولا احيانا مصالح الناس الشخصية ولا مصالح البعض دون البعض. الميزان مش الاكثر انتشارا، يعني مش حاجة لانها منتشرة كتير تبقى صح. يعني احيانا كتير بنجد ان المعايير اختلفت، ان واحدة بتقول مدام الناس كلها بتعمل كده يبقى اكيد صح، مدام الناس بتعمل كده يبقى اكيد ده مش غلط. لا، معيار المعروف والمنكر اول حاجة بنتكلم فيها هو الشرع. طيب وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده؟ وهل ده يؤثر علينا في حياتنا ازاي؟ وقبل ما اتكلم في هذا بقول لكم يا جماعة، معلوم عند الجميع ان المعاصي سبب للمصايب وان الطاعة سبب للنعمة، وده مسألة مشاهدة جدا 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 في حياة الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد لأهل الطاعة لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن ربنا سبحانه وتعالى وعد لأهل الطاعة ببركات في السماء والأرض، وعد لأهل الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وعد لأهل الاستغفار بعطايا كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى وعد للناس اللي مقبلة على الله سبحانه وتعالى بأن الله يحبهم وأنه يكتب لهم القبول عند أهل الصلاح في الدنيا، ووعد لهم بالنصر والتمكين، ووعد أهل الصلاح وأهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى والذين اتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بشرهم بحب الصالحين، بشرهم بمغفرة الذنوب، بشرهم ببركات في الدنيا والآخرة، بشرهم الفرح والسرور، بشرهم بالمعية، المعية الخاصة، بشرهم بالقرب، بشرهم بالتوفيق، بشرهم بالنصر، بشرهم بالتمكين. هناك بشريات كثيرة جدا في الشرع الأهلي لأهل الطاعة. هنا نقطة مهمة قبل ما نتكلم في مسألة المعروف والمنكر، محتاجين نتكلم دقيقة أو دقيقتين عن مسألة إن الطاعات سبب للنعم وإن المعاصي سبب للنقم، إن الجزاء السيئات جزاءها مصائب، يعني المصائب من سيئات الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سيئات الأعمال، وإن الطاعات سبب للنعم، إحسان العبد العمل سبب لإحسان الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الناس اللي تولت وكانت سبب في الخسارة سبب في الهزيمة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. يبقى هنا نقطة إن الطاعات سبب في النعم والمعاصي سبب في النقم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن إحنا دي نقطة مهمة جدا، إن إحنا نفهم إن الطاعات سبب في وجود النعم وأن المعاصي سبب في وجود النقم والمصائب والبلاءات. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي أهل الإيمان ببلاءات معينة، لكن في فرق من البلاءات العامة اللي نزلت على أهل الإيمان يعرفها أهل الإيمان ويفهمون بها كيف يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفرق إن هم يستجلبوا المصائب في معاملة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. تشوفوا سيئة بما قدمت أيديهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الاستغفار، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب رفع العذاب. وكل ما الناس ابتعدت عن كلام الله وابتعدت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما الناس عصت أوامر الله سبحانه وتعالى، كل ما البلاءات والنقم نزلت والمصائب نزلت على هؤلاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك الأنبياء جميعا حذروا الناس من المعاصي، حذروا الناس من السيئات، حذروا الناس من الربا والزنا والكفر والسحر وعقوق الوالدين وقطع الأرحام، حذروا الناس من أنهم يتركوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلك يستجلبون النقم والبلاءات والعذاب، يستجلبون المصائب على أنفسهم. أخبر الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه الكريم بما عاقب الله به أهل السيئات من الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه عاقبهم في الدنيا وأنزل عليهم مصائب وبلايا في الدنيا قبل الآخرة، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أنه سيعاقبهم يوم القيامة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا جماعة مسألة مهمة جدا، إن احنا قبل ما نعرف يعني ايه امر معروف ونهي عن منكر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره فبيده، لابد نعرف يعني ايه صلاح ويعني ايه فساد. ان الفساد هو البعد عن كلام الله، الفساد هو البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفساد هو ترك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاح كل الصلاح والنعم كل النعم في اتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في عامة سور القرآن الإنذار من العقوبات، من عقوبات أهل السيئات في الدنيا وما أعده الله لهم في الآخرة. يعني قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عذاب وبلاء على أهل المعاصي، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عطايا ونعم وهدايا وهبات ويعني فتوحات وبركات على أهل الطاعة على المحسنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر التمكين ليوسف عليه السلام، قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، وذكر الله عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ده عن سيدنا إبراهيم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر العقوبات في الدنيا والآخرة، وذكر العطايا في الدنيا والآخرة. العقوبات تكون على المعاصي والسيئات، والعطايا تكون على الطاعات والحسنات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الدنيا والآخرة في سورة النازعات، قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، إلى أن قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فذكر القيامة مطلقا، ثم قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى أن قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فذكر المبدأ والمعاد مفصلة، ثم قال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فذكر الله سبحانه وتعالى عطاءات في الدنيا والآخرة وعقوبات في الدنيا والآخرة. هنا يا جماعة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن احنا لابد إن احنا ناخد بالنا منها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ده متكرر جدا في سورة الحاقة وفي سورة المزمل وفي سورة الطغاة، يعني سور القرآن كثيرة جدا مليئة بذكر العذاب وذكر العطايا وذكر المتقابلات بين هذا وبين ذاك. ليه أنا بدأت بالموضوع ده؟ ليه أنا قبل ما أتكلم في الموضوع اتكلمت؟ ليه قبل ما أشرح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره فبيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان؟ ليه ده يقولوا هذا حديث عمدة، حديث أصيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وطبعا يعني أنصح الإخوة والأخوات بقراءة في هذا الموضوع، يعني ممن صنف فيه تصنيف جميل مثلا الشيخ الإسلام تيمية، له رسالة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجودة في كتاب الاستقامة، موجودة مطبوعة وحدها. الغزالي له كتاب في الأمر بالمعروف والنهي عن، كثير من العلماء لهم كتاب بخصوص في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورسائل الماجستير والدكتوراه كثيرة جدا في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، في كتاب جميل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أثار التابعين، يعني كتب الدعوة وكتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر كتب كثيرة جدا. لكن مهم قوي واحنا بنتكلم في هذا الحديث ان احنا نعرف ان الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر لهم ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يحققوا الخير في الأرض، هؤلاء يصلحوا الأرض، هؤلاء سبب النعمة على جميع البشر، هؤلاء هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان المخاطب بدعوة الناس كان الأنبياء والمرسلين، يعني كان ممكن نبي يكون هو مخاطب بالدعوة، هو نفسه المكلف ان هو يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، واحيانا بيكون مع النبي مجموعة من الناس حواريون واصحاب، هؤلاء ايضا مكلفون بتبليغ الدين الله سبحانه وتعالى. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتقل هذا الشرف، اللي هو ان شرف ان الناس تعرف دينها وتعرف سبب صلاحها وتعرف سبب النعم وتعرف سبب النقم وتبتعد عن سبب النقم، انتقل التكليف من مرحلة ان هو يكون تكليف لمجموعة من الافراد اللي هم الانبياء والمرسلين، الى ان هو ينتقل الى ان تكون هذه الامة كلها مسؤولة عن بلاغ الدين، عن اقامة الدين، عن حفظ الدين، عن العمل بهذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فربنا سبحانه وتعالى حصر الفلاح والنجاح على هؤلاء الذين يبلغون دين الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة فضلت على سائر الأمم بأنها تحملت الرسالة. يعني احنا ما عندناش يا جماعة في التصور الإسلامي حاجة اسمها تصور ان في حاجة اسمها دول رجال الدين، ما عندناش حاجة اسمها رجل دين كما في التصور العلماني او في التصور النصراني. احنا عندنا كل المسلمين بجميع طوائفهم، بجميع مراحلهم، بجميع أعمارهم، كلهم مخاطبون بالدعوة إلى الله، كلهم مخاطبون ببلاغ دين الله، كلهم على قدر. هنتكلم دلوقتي وإحنا بنتكلم على شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن هذه الأمة فضلت بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم خير خلق الله. وظيفة الأنبياء، الأنبياء كانوا إيه؟ كانوا أطباء، كانوا مهندسين، كانوا مدرسين، كانوا نجارين، كان وظيفة الأنبياء إيه؟ وظيفة الأنبياء كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين ينجون حين يهلك الناس، يعني ما بينزل أي بلاء عام، لما بينزل أي مصيبة على الناس، الله سبحانه وتعالى ينجي أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عارفين الأمم السابقة منهم أمة لعنت، لماذا لعنت هذه الأمة؟ لأنها رفضت تحمل هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى لعن أمة بني إسرائيل واستبدل أمة بني إسرائيل لأنهم لم يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى في المحافظة على الدين، لأنهم لم يدعوا إلى الله، لم يبلغوا دين الله، لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى بمئات السنين، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، لم يستطع بنو إسرائيل أن يحافظوا عليه ولا أن يحموه، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وسينزل في آخر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه بنو إسرائيل لعنوا على لسان داود وعلى لسان عيسى بن مريم، على لسان الملك داود عليه السلام، الملك الممكن الذي كان يعني أعلى ذروة سنام مملكة بني إسرائيل كانت في عهد داود وسليمان عليهم السلام، فلعنوا، لعنت بنو إسرائيل على لسان داود عليه السلام كما لعنت بنو إسرائيل على لسان عيسى بن مريم. عيسى بن مريم مش نبي، عيسى بن مريم نبي رسول من أولي العزم من الرسل. عيسى بن مريم أحد أكبر 5 عزائم عبر التاريخ في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى لعن بني إسرائيل كما لعن داود بني إسرائيل. لماذا لعن عيسى بن مريم وداود عليه السلام بني إسرائيل؟ لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأنهم ضيعوا الدين. ضيعوا الدين بإيه؟ ضيعوا الدين بشوية فلوس، ضيعوا الدين بشوية معارف، ضيعوا الدين بشوية مصالح، ضيعوا الدين بعلاقات بينهم ومن بعض، مودة بينهم، ضيعوا الدين بشوية حطام من حطام الدنيا. كان الواحد فيهم بيعمل معصية والتاني يعد عليه ما يقولوش اتقي الله، ما يقولوش ده غلط، ما يقولوش ده حرام، ما يقولوش هذا منهي عنه، ما كانش يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر. قال لبئس ما كانوا يفعلون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، يحذرنا من هذا. ربنا سبحانه وتعالى أمر الأنبياء وأمر المرسلين بأن يبلغوا دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوفوا يا جماعة، ربنا لما وصف المؤمنين والمؤمنات وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربنا لما وصف المنافقين والمنافقات قال والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض ينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. ليه المنافقون والمنافقين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين لا يأمرون بالمعروف بل يأمرون بالمنكر. عشان كده الطوفي في شرح الأربعين له كتاب اسمه كتاب التعين في شرح الأربعين بيقول إن الناس تنقسم إلى 4، إن الناس بتنقسم إلى 4. قال الناس إما آمر بمعروف ناهٍ عن المنكر وهذا مؤمن عدل، أو لا آمر بمعروف ولا ناهٍ عن منكر. وإن كان هذا يا إما بيقول الناس يا إما واحد بيؤمر بمعروف ناهٍ عن منكر، يا إما واحد لا بيؤمر بمعروف ولا بينهى عن منكر، يبقى دول صنفين. قال فإن كان مع عدم الحاجة إلى ذلك فهو معذور، يعني ما كانش أصلا معروف ولا منكر وهو ما أمرش لا بالمعروف ولا منكر، لأن ما فيش حد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا معذور. وإن كان مع الحاجة إليه، لو هو ترك الأمر معروف ونهى المنكر ومع أن كان فيه معروف وكان فيه منكر، فإن كان لعذر سقط عنه وأقام غيره مقامه فلا حرج عليه. قال إن افرض هو ما كانش يقدر، أو إن هو ما كانش يعرف، أو إن هو كان عنده عذر منعه من ذلك، فهذا يسقط عنه لكنه لا يسقط عن باقي الأمة. فإذا قام أحد من الأمة وقام بالأمر معروف عنه عن منكر مكانه فقال فلا حرج عليه، وإلا فهو آثم فاسق. بيقول إن اللي بيشوف المنكر وما يعديش يؤمر إن هو يقرر إن هو يأمر بالمعروف هنا عن المنكر، بيقول هذا آثم فاسق أو آمر بالمعروف غير ناهي عن المنكر. النوع الثالث واحد بيؤمر بالمعروف وبينهاش عن المنكر، ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور في القسم قبله. يعني نفس الكلام، انت ليه ما نهيتش عن المنكر؟ لو كان هو ما كانش فيه منكر خلاص، لو كان فيه منكر اذا كان هناك احد اخر انكر يبقى سقط عنه، اذا كان ما كانش فيه حد لم ينهى عن المنكر وهو نفسه رآه يبقى هو كده آثم فاسق. يبقى النوع الثالث اللي بيأمر معروف ولا ينهى عن المنكر، او النوع الرابع قال او ناهي عن المنكر غير آمر بالمعروف، او واحد بينهى عن المنكر لكنه لا يأمر بالمعروف. والتفصيل أيضا فيه مذكور نفس الكلام، أنت ليه عملت ده؟ ليه نهيت عن المنكر وما أمرتش بالمعروف؟ قال العكس بقى، دول ده أصناف الناس اللي هي المؤمنين. لكن في بقى أصناف المنافقين، أصناف المنافقين اللي هو يعمل ليه بقى العكس، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. واحدة بتأمر بالفاحشة وتنهى عن الصلاة وتنهى عن الحجاب، واحد بيأمر بالسرقة والربا وينهى عن المعاملة الحلال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ده واحد جعل الربا هو الأصل وبدأ يجادل عن الربا، حتى إن هو بيجادل أهل الإيمان ويقولهم البيع مثل ربا وأحل، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه وأحل الله البيع وحرم الربا. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الناس عكس المسلمين، عكس أهل الإيمان، عكس أهل الطاعة، مع أن هم مسلمين، مع أن هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم تعرفهم منين؟ تعرفهم بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال أو آمر بالمنكر نهي عن المعروف وهو منافق، لأن الله عز وجل وصف المنافقين بذلك، فقال ثم قال الطوفي بيقول: ثم النفاق على ضربين، نفاق في الإيمان ونفاق في الأعمال، فهذا لابد له من أحدهما. وطبعا هذه الأمة جماعة ميزت، هذه الأمة ميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده. ولاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين قوة الإيمان وبين قوة التغيير. خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من رأى منكم منكرا فليزيله، انما قال ايه؟ فليغيره. وهنا احنا اتكلمنا دلوقتي على أهمية الطاعات، وان النعم تستجلب بالطاعات، وان المعاصي تستجلب به، وأن المصائب تستجلب بالمعاصي، وعلى أثر الطاعة وأثر المعصية. وطبعا يعني الواحد لو عنده مساحة وقتية هيتكلم على كيف وعود الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، ومبشرات الله سبحانه وتعالى التي وعد بها أهل الطاعة، والأثر الدنيوي للطاعة. لأن كتير من الناس متخيل أنه هو لو طاع ربنا هيكتئب وهيتزل وهيضعف ورزقه هيضيع وهيتحبس وهتحصل له مشكلة وهتحصل له مصيبة. وطبعا كل ذلك من خيالات الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كما قال الله سبحانه وتعالى. هنا يبقى ده أول حاجة اتكلمنا عليها. رقم اتنين اتكلمنا على معيار المعروف والمنكر، إن هو معيار الايه؟ الشرع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن معنى خطير من معاني، معنى إن أنت إيمانك كل ما بيزداد كل ما قدرتك على التغيير بتختلف. اللي هو النبي عليه بيقول: من رأى منكم منكرا. يعني من رأى؟ هل الرؤية هنا رؤية العين، ولا رؤية هنا رؤية القلب؟ يعني في واحد رأى بقلب يعني بيفكر، وفي واحد اللي هو يقول أنا رأيت كذا. هو مش رأى معناه أنه شاف، رأى معناه أنه أنه هو بقلبه تفكر في هذا الأمر. هل يعني علم هذا؟ هل النبي عليه يقول من رأى منكم منكرا المقصود بها رؤية العين، ولا المقصود بها العلم بالشيء؟ الاثنين، لكن غالب العلماء على انها رؤية العين. من رأى منكم منكرا فليغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث قال: وذلك اضعف الايمان. عمل ثلاث مراتب لمراتب انكار المنكر. اول حاجة المنكر يغير باليد، رقم اثنين المنكر يغير باللسان، رقم ثلاثة المنكر يغير بالقلب. قال: وذلك اضعف الايمان. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والنهي عن المنكر. وده جماعة نقطة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، لما بيجوا يعرفوا الإيمان يقولوا إيه؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ربط ما بين الإيمان وما بين النهي عن المنكر. ومن قواعد الإيمان المهمة جدا مسألة إن الإيمان يزيد وينقص، إن كل ما الإيمان بيزيد كل ما القدرة على التغيير بتزيد، كل ما القدرة على التفاعل مع المنكرات ومع المعروف بتزيد، كل ما إحساسه بالمنكر بيزيد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وذلك أضعف الإيمان. يعني ده أضعف حاجة في الإيمان خالص، اللي هو ما قدرش يغير، إنما هو غير نفسه. غير نفسه يعني إيه؟ يعني هو نفسه. طبعا الحديث محمول على إن الذي يستطيع ذلك، اللي هو أنكر بقلبه. أنكر بقلبه يعني كره ذلك، يعني كره الذي يحدث وانصرف عنه، استطاع حاول أنه ينصرف عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده. فيها جماعة علاقة بين قوة الإيمان وقوة التغيير. كلما ازدادت الإيمان، كلما ازداد الإيمان في القلب، كلما ازداد إحساس القلب بالمعروف والمنكر، وكلما ازدادت قدرة القلب على التغيير. وكل ما الإيمان بيضعف، وده مشاهد، كل ما الإيمان بيضعف كل ما قدرتك على الكلام بتقل، وكل ما قدرتك على التغيير بتقل. لذلك لما تلاقي نفسك مش قادر تغير، لما تلاقي نفسك مش عارف تغير، لما تلاقي نفسك حاسس بالوهن والعجز، راجع قوة الإيمان، راجع ضعف الإيمان، راجع المعاني التي يزداد بها الإيمان، راجع مداخل الإيمان جوه القلب، أو راجع تسريب الإيمان من داخل القلب. كلما قل الإيمان كلما قلت القدرة على التغيير اللي هو وذلك أضعف الإيمان، وكلما ازداد الإيمان كلما ازدادت القدرة على التغيير. هنا يبقى الإيمان بيزيد وينقص يقينا، وكل ما الإيمان بيزداد كل ما القدرة على تغيير المنكر بتزداد، وكل ما القدرة على الإصلاح بتزداد، وكل ما القدرة على نشر الصلاح تزداد، وكل ما القدرة على إزالة الفساد بتزداد. وهنا نقف وقفة، يعني إيه فليغيره؟ هل تغيير المنكر معناه إزالة المنكر ولا تبديل المنكر؟ يقولوا فلان غير ثيابه يعني، أو غير سيارته، مش معناه إن هو شال باع السيارة وما بقاش عنده سيارة، إنما معناه إن هو باع واحدة وجاب واحدة تانية. غير الثياب يعني قلع ثياب وجاب ثياب جديدة. هنا لما نقول غير يعني هو استبدل، يعني عمل حاجة مكان حاجة، يعني غير المعصية لطاعة، غير الفساد لصلاح، غير البعد القرب، غير الجهل العلم. هنا ده بيغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده واحد بيغير. وعشان نقول تغيير هنقول يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم غير، لكن كيف غير؟ في حاجات بتتغير بالهدم والبناء، وفي حاجات بتتغير بالإزاحة، وفي حاجات بتتغير من أعلى لأسفل، وفي حاجات بتتغير من أسفل لأعلى. يعني في حاجات بتتغير تصاعدي، وفي حاجات بتتغير تنازلي، وفي حاجات بتتغير بتتهد اللي موجود ونحط مكانها حاجة، وفي حاجات بتتغير انك تسيبها زي ما هي موجودة وتبدأ ايه، تبدأ تحط حاجة مكانها او حاجة جنبها، والحاجة اللي جنبها دي ايه تزداد لحد ما تكبر فيحصل ازاحة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بيقول من رأى منكم منكرا، اللي يشوف منكر بالمعنى الشرعي الذي يعرفه القاصي والداني، الذي يعرف أنه منكر. ونقول يا جماعة إن شرط الأمر معروف أنه منكر، شيخ الإسلام له تفصيل جميل جدا في مسألة الأمر معروف أنه منكر، وقال أن الأمر معروف أنه منكر شروط، أولها العلم، ان ما ينفعش انك تعمل معروف تعمل منكر وانت جاهل، لان انت ممكن تظن ان حاجه هي منكر وهي اصلا مش منكر ولا حاجه، او تظن ان حاجه من المعروف وتامر بها وهي اصلا ليست معروف ولا حاجه. ان انت لابد انك تعرف الشرع، لابد انك تتعلم الشرع، لابد انك انت تبقى فاهم انت بتقول ايه، اللي هو كما قال الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة، يقول بصيرة بما تقول، وبصيرة بحال المدعو، وبصيرة بفقه الدعوة، إنك أنت رايح تقول. أحيانا ممكن واحد يروح ينهى عن منكر يتسبب في منكر أعظم منه، لذلك لابد من العلم. العلم مش بس بالشرع وبأن هذا منكر في الشرع، إنما أيضا العلم بالمآلات. لذلك كان من الأقوال الجميلة اللي نقلها ابن شبرومة، ابن شبرومة كان له قول جميل قوي أنقله لكم، بيتكلم على أن المعروف والمنكر أو الأمر معروف والنهي عن المنكر من جنس الجهاد. بيقول أن هذا من جنس إيه؟ من جنس الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان كما أمر بالجهاد كان في ضوابط لهذا الإيه؟ لهذا الجهاد. في آية الأنفال قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل تشريع الجهاد كان في الأول المسلم بعشرة، وبعد كده نزل التخفيف وجعل ربنا سبحانه وتعالى إن معيار القوة بين المسلمين وغيرهم من الكفار في حروب المسلمين والكفار الضعف. يعني المسلمين ممكن يقتلوا، لو هم 1000 يقتلوا 2000، لو أكتر من كده لا. هنا كده في عدم تكافؤ للإيه؟ للقوة، فالمسلمين عليهم أن يحسبوها مرة أخرى. فبيقول وأرى ابن شبرورة بيقول وأرى الأمر معروف ونهى عن المنكر مثل الجهاد، إن كان رجلين أمرهما. يعني بيقول لو واحد شاف منكر وهو واحد ولقى اللي بيعمل منكر دول اتنين، إن كان رجلين أمرهما، وإن كان ثلاثة فهو في ساعة من تركهم. بيقول لو إن هو شاف المنكر وكانوا أكتر من اتنين وهو خاف على نفسه فقال والأمر المعروف كالجهاد والنهي عن المنكر كالجهاد في سبيل الله، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. بيقول إن هو أحيانا إن هو لابد إن هو يقف ويجادل ويتناقش،
اذا كان عنده من العلم. فبيقول طب افرض هو العدد كبير وخايف على نفسه، فهنا بيقول ايه؟ بيقول ان الحد، حد اللي هو مكلف فيه حد الايه؟ كما كان في حد الجهاد. طبعا الكلام رد عليه بعض اهل العلم كثير يعني، وبينهما ردود، لكن انا نقلت الايه؟ نقلت الاثر لنعرف كيف يفكر العلماء قبل ذلك. هنا شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقول ان من شروط الامر معروف والنهي عن المنكر مساله العلم. النقطة الثانية مسألة الصبر، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر وقال يا أيها المدثر قم فأنزل، قال له قوم قوم معروف ونهى عن المنكر، قوم علم الناس الدين، قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطاهر ورجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول أنه لابد لكل آمر بالمعروف ونهي عن المنكر من صبر، لابد أن احنا نتعلم الصبر، الصبر على الغضب والصبر على المعصية، الصبر على الطاعة والصبر عند مواجهة الناس، والصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، الصبر على الذكر والاستغفار، الصبر عند الفرح والصبر عند المصيبة وعند البلاء. فهو تكلم كثيرا ويعني ذكر أنواع للصبر وذكر أوامر لربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالصبر، وكيف أن الصبر مش المقصود به الصبر على البلاءات وعند الجزع في المصائب فقط، إنما أحيانا كثير أنواع الصبر كثيرة جدا أمر بها المؤمنون وأمر بها المرسلون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قال واصبر لحكم ربك، قال ولربك فاصبر، قال والذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إن ربنا سبحانه ذكر الصبر كثيرا جدا، فقال إن الشرط الثاني لكل آمر معروف ونهى عن المنكر من اللي لابد لكل آمر معروف ونهى عن المنكر من صبر وحلم، وقال إن الحلم الصبر عن معالجة الناس، الصبر عن معالجة الناس، لأن كثير من الناس ممكن لما يأمر معروف ونهى عن المنكر ينالوا نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الإيذاء. كان مما يعني ذكر أن ذكر في بعض الآثار أن ملك بن دار كان بيقول أن الله أوحى إلى عيسى يا عيسى عز نفسك فإن اتعظت فعيذ الناس وإلا فاستحي مني. نقطة مسألة إن إحنا جماعة إن كل آمر معروف ونهى عن المنكر يحتاج إلى أن يصبر على نفسه، يحتاج إلى أن يصبر على نفسه. ولذلك كان من المعاني الجميلة اللي أشار إليها برضو شيخ الإسلام في الأمر معروف ونهى عن المنكر مسألة حديث ليس الشديد بالصلعة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال إن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو نوع من أنواع الجهاد، والكلمة الجهاد معناه أنه واحد بيبذل مجهود. فالناس كانت متخيلة أن المجاهد ده اللي بيستطيع أنه يسرع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحول لهم ويقول لهم اللي بيجاهد ده اللي بيستطيع أنه يسرع نفسه، المجاهد ده اللي بيملك نفسه، المجاهد ده هو الذي يحلم، الذي يقف عند نفسه يمنع نفسه من الغضب. فإذا منع نفسه من الغضب فإنه بذلك يكون أقدر على إن هو يأمر معروف وينهى عن المنكر، يكون أقدر على مجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشرط الثالث، يبقى أتكلم على العلم والحلم والصبر يعني. وثم ذكر الرفق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفك في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم غير وأمر معروف ونهى عن المنكر وكان رفيقا في كل أحواله، وكان صلى الله عليه وسلم دائم الرفق بالناس جميعا حريص على المسلمين. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في مواضع معينة، لكن غالب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرفق، وغالب مقامات الدعوة تحتاج إلى الرفق، كما أن غالب مقامات الجهاد تحتاج إلى الشدة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال أن عمدة ذلك كله الكرم والشجاعة، وأن أكثر ما يضيع هذا الشح والبخل والجبن. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يا جماعة، بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره. يبقى احنا اتكلمنا على التغيير. هو خدوا بالكم ان الحديث هنا ما ذكرش انواع التغيير كثيرة، هو ذكر ثلاثة بس. ذكر التغيير باليد، يعني اب مثلا شاف ابنه بيعمل حاجة غلط ممكن الاب ده يغير بيده. ممكن يغير بيده. ليه؟ لانه عنده سلطه، لانه في مصلحه راجحه، لانه يقدر على ذلك. اب او زوج شاف زوجته بتعمل حاجه وهو له سلطه عليها، ممكن يغير بيده او ممكن يغير بيده. ليه؟ لان هو يقدر على ذلك، لان في علاقه. مدرس شاف طلابه واحد فيهم بيعمل حاجه غلط، ممكن يغير بيده او ممكن يغير بيده. ليه؟ لانه يقدر على ذلك، لانه عنده مساحه من التغيير. يبقى من راى منكم منكرا فليغيره بيده. خدوا بالكم ان وانا بتكلم بقول ان ده اول نوع، ده درجه من درجات التغيير، الدرجه اللي هي تغيير بالايه، التغيير باليد. السلطان او الحاكم او الرئيس او القائد اللي بيحكم بالشرع اذا وجد منكرا واراد ان يغيره، هل له ذلك؟ له ان يغيره ايضا بالايه؟ باليد، لانه له سلطه ويقدر على ذلك، وهناك مصلحه مترجحه بين اقامه امر الله سبحانه وتعالى من اقامه المعروف والنهي عن المنكر. وطبعا له ضوابط، احنا قلنا انه لا يتسبب في منكر اعظم منه، لان ممكن واحد يجي ينكر منكر على واحد، يقوم الراجل ده يكفر، يقوم الراجل ده يعمل معصيه اكبر من المعصيه اللي كان بيعملها، فيبقى هنا يحرم النهي عن المنكر لانه يؤدي الى منكر اعظم منه. لذلك كان شيخ الاسلام لما كان بيشوف الايه، اما كان بيشوف جنود التتار سكرانين، فكان بعض الطيبين يروحوا يقولوا ايه، احنا ننهاهم عن الايه، ننهاهم عن المنكر لانهم بيسكروا. فشيخ الاسلام قال لهم اتركوهم مسكورين، خلوهم في السكر. فقالوا ليه؟ ده منكر ولابد من ان احنا ننهى عنه. قال لهم لانهم لو فاقوا هيقتلوا المسلمين، فالسكر اقل من القتل. فهنا انه احيانا المنكر النهي عنه بيؤدي إلى منكر أعظم منه، لذلك لا ينبغي أن يفعل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن التغيير، ولابد يا جماعة احنا بنتكلم عن التغيير ان احنا نفهم في علاقة كبيرة جدا ما بين الإيمان والتغيير، وفي فقه للتغيير، ان التغيير ده مش كله بالنسبة لنا اللي هو شيل وحط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم غير كل شيء، غير النظم الاجتماعية، غير النظم الاقتصادية، غير أفراد، غير العبادات، غير التصورات، غير العقائد، غير المعاملات، غير طبيعة الحياة الاجتماعية، ده غير الزواج والطلاق، غير كل شيء. فلابد ان احنا نفهم كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم في امور العقيدة كان التغيير بالهدم والبناء، يعني الاصنام لا تنفع ولا تضر، الدهريين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، كان في ايات واضحات، دلالات واضحات، حجج، برهان بتدل على فساد هذه الايه، هذه العقائد، وفساد هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وكان لابد من اقامة عقيدة واضحة صريحة، لذلك كانت لا إله إلا الله عنوان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة بيتغير فيها بالهدم والبناء. طيب المعاملات، لا، المسألة مختلفة. يعني شوفوا مثلا ناس ما كانتش بتصلي خالص، شوفوا إزاي تغير هؤلاء من أنهم كانوا تاركي للصلاة إلى أنهم أصبحوا يصلون. إزاي نزل تشيع الصلاة، نزل تشيع الصلاة تدريجي. طيب ناس كانت بتشرب الخمرة وبعد كده تشيع الصلاة كان نزل تدريجي من أعلى لأسفل ولا من أسفل لأعلى؟ يقول لك الصلاة أول ما فرضت إيه؟ فرضت مثنى مثنى، وبعد كده فرضت 50 صلاة، وبعد كده خففت. قيام الليل كان فرض سنة، وبعد ما اتفرض سنة بدأ إيه؟ خفف. ربنا سبحانه وتعالى ان ربك خفف قيام الليل، قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فكما تسمى القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما يتيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. شاهد ان ربنا سبحانه وتعالى جعل قيام الليل بعد ما كان فرض بقى ايه؟ بقى مستحب. الصيام اول ما نزل كان عالي، كان الاول نزل في اعلى درجه وبعد كده نزل ايه؟ خفيفة بعد ذلك. يبقى العبادات لما نيجي نغير نفسنا بالعبادات محتاجين نبدأ بتغيير، ان احنا نعمل عبادات كبيرة وبعد كده ممكن ايه نخفف، او هكذا نزل التشريع. وشوف بقى كل واحد هيتغير ازاي في مسألة معينة. مثلا المعاصي، الخمرة او الربا، هذه الاشياء حرمت بايه؟ حرمت بالتدريج ايضا، لكن التدريج كان هنا تصاعدي، يعني تدريج العبادات كان تنازلي، ان هو كان بيبدا بالحاجه العاليه وبعد كده يبدا ايه، كان يبدا فرض وبعد كده يحصل انها تخفف. لكن المعاصي كان تدريج تصاعدي، اللي هو كانوا بيشربوا الاول خمره وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، وبعد كده نزل ايه، نزل حرمت عليكم الخمر. ان كان في اشياء الاخوه الايمانيه، ان اول ما حدثت او اول ما شرعت كانت ايه، كانت لها ضوابط ولها معايير عالية جدا ثم خففت بعد ذلك. يبقى في حاجات بتيجي تغييرها بيجي تصاعدي، وفي حاجات بيجي تغييرها تنازلي، وفي حاجات تغييرها بيجي بالإزاحة، وفي حاجات تغييرها بيجي هدم وبناء، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة من الحاجات المهمة جدا واللي أشار إليها شيخ الإسلام، قال إن الأمر معروف ونهي عن المنكر يصعب جدا انك انت تستقصي شروطه، وانك انت عشان اي حد يأمر وينهى انك تقيم عليه شروط كده انت هتعطل هذه الايه الشعيرة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. لذلك كان بيقول انه لابد لكل آمر معروف ونهي عن المنكر من نوع اجتهاد، ان احيانا هو نفسه بيقعد يحسبها مع نفسه كده، طب اتكلم، طب لو اتكلمت هترتب منكر، طب هو بيحسب غلبة الظن، طب احيانا ممكن يترتب واحيانا ممكن ما يترتبش، طب انا هتكلم دلوقتي، طب هو عنده علم، طب هو هيكلم في ايه قبل ايه، وهكذا. ان لابد لكل امر معروف ونهي عن المنكر من نوع اجتهاد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره فبيده. الامر هنا هل معناه نواجب ولا لا يجب؟ يقول العلماء أن هنا فيه تفصيل، أن الأمر بتغيير المنكر يقتضي وجوب إنكاره مطلقا، والتحقيق التفصيل، وهو أن من رأى منكرا، ده كلام بقى الطوفي قال، وأن من رأى منكرا فإن قدر على إنكاره وأمن على نفسه ولم يخف تزايد المنكر بإنكاره، وإن لم يعارض مصلحة الإنكار مفسدة راجحة ولا مساوية لازمه الإنكار، وإن عجز عن إنكاره فهو معذور والمكلف به غير من الناس، وإذ إنكاره فرض كفاية وإن قدر على إنكاره ولكن خاف على نفسه ضرر من هلاك أو غيره ففيه احتمالا. بيقول إن الإنسان إذا شاف منكر وهو يقدر على ذلك فهنا هو مكلف بأن هو يأمر معروف وينهى عن المنكر. لكن افرض هو لو نهى عن المنكر مات، تعرض للقتل، تعرض لفساد كبير، هل يعمل ده ولا ما يعملوش؟ هنا ده مقام عالي من مقامات، هل المقام العالي يخاطب به الناس؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا أجاز إن الإنسان في حاجة اسمها إكراه. الإكراه ده إنك أنت مش بس ما تنكرش المنكر، ده إنك أنت ممكن تتلفظ بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، لأنك تخاف على نفسك الإيه الهلاك والموت، لأن هناك مفسدة محققة من إنك أنت تقتل، وهذه المفسدة قريبة، وهذه المفسدة يقدر من يهددك على أن يفعلها حقيقة. دي شروط اللي هو شروط الإكراه، إن هو في مفسدة حقيقية بإنك أنت حياتك بتعرض للخطر، وإن اللي بيهددك ده يقدر عليها، وإن الهلاك محقق، وإن المدة اليسيرة أو المسألة في مدة قليلة، يعني مش هقول لك إنها ممكن أقتلك بعد شهر، طب ما أنت ممكن تهرب، لا، ده المسألة في زمن يسير في زمن قليل. هنا بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى اذن، مش ترك المنكر، اذن لايه؟ بان الانسان يقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. والقول الثاني انه يجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله جل ما منعك اذ رأيت كذا وكذا ان تنكره، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول الله عز وجل انا احق ان تخشاني. يبقى يا جماعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده، واتكلمنا على مسألة فقه التغيير وان المسألة فيها سعة كبيرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع؟ يعني ايه فإن لم يستطع؟ الاستطاعة يا جماعة نوعان، في حاجة اسمها استطاعة بالقدرة، وفي حاجة اسمها استطاعة بالفعل. يعني لما ربنا يقول وكانوا لا يستطيعون سمعا، هم كانوا يستطيع السمع لكنهم لم يستطيعوه فعلا، يعني لم يسموها استطاعة تنجيزية، يعني هو يقدر لكن هو ما عملهاش، فهو لما ما عملهاش ربنا قال كانوا يستطيعون ايه سمع، اللي هو صم بكم عمي، هو كان اصم؟ لا، هو ما كانش اصم، هو كان بيسمع كويس، هو كان ابكى ما كانش بيتكلم؟ لا، كان بيتكلم، هو كان اعمى؟ لا، كان بيشوف. ومال ليه هو هنا لا يستطيع؟ ليه صم بكم عمي؟ لانه لم ينجز هذا الفعل. فالنوع الاول من الاستطاعه اسمها استطاعه بالقدره، النوع الثاني من الاستطاعه اسمه استطاعه بالفعل، في حاجه اسمها قوه او قدره تنجيزيه، وفي حاجه اسمها قدره ماديه. هنا هل فإن لم يستطع معناه ان هو يعني مثلا واحد ما بيشوفش اعمى، يعني هل مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده، فإن لم يستطع هل مقصود يعني فإن كان اعمى فليغير بلسانه، ولا المقصود فإن لم يستطع يعني فإن خاف على نفسه يعني الهلاك وإن وجد انه لا يستطيع ايمانه لا يقدر على ذلك فإنه ينتقل للدرجة الاقل من درجات الايه، من درجات النهي عن المنكر. هنا يقولوا لا، المقصود به هنا الايه، القدرة التنجيزية، يعني هو لا يقدر ان الرجل ده مش المقصود به ان هو ما عندوش الجارحة اللي يرى بها، انما المقصود به ان هو ايه، هو عنده الجارحة لكنه لا يقدر على ذلك، لان هناك منكر اعظم منه، لان هناك امر اكبر منه، لانه لا يقدر على ذلك، لا يستطيع ان يواجه الناس. فهنا النبع السلام بيقول ان كل ما الايمان بيزداد كل ما القدرة على الايه، على الانكار بتزداد. لذلك الانبياء وجهوا الجميع، يعني سيدنا ابراهيم، شوفوا سيدنا ابراهيم من هو في شجاعته، سيدنا ابراهيم الذي دخل الى مصر وفيها ملك جبار وهو يريد ان يبلغ دين الله، سيدنا ابراهيم اللي دخل في معبد الاصنام وهدم الاصنام وهو لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. طبعا قوة سيدنا إبراهيم في الإنكار قوة عظيمة جدا، إيه ده، ومن يقدر على ذلك؟ واحد راح حد لهم الأصنام بتاعتهم وهو وجعل الفأس في على كتف أو على الصنم الأكبر وقال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، ده مش بس هدم الأصنام، ده هدم الأصنام وبيستهزئ بيهم، من يقدر على ذلك؟ هنا فإن لم يستطع يعني إن لم يكن معه من الإيمان وإن لم يكن عنده من الأوامر الشرعية اللي بها يقدر ينجز، يستطيع أن ينجز هذا الإنكار، قال فإن لم يستطع فبلسانه. هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو عليه أن ينزل مرتبة أخرى، مرتبة من مراتب الإيه؟ الإنكار. إيه هي؟ اللي هو مرتبة اللسان، اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر معروف، وعظا، مجادلة، أو موعظة حسنة، أو الحكمة، إن هو يعلم الناس الدين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده، فإن لم يستطع يعني إن لم يكن يستطيع ذلك، يعني لم يكن معه من الإيمان الكافي الذي يستطيع أن يغير بيده، فإنه عليه أن يغير بلسانه. الأنبياء غيروا باللسان وغيروا بالبنان، غيروا بالقوة وغيروا بالإيه؟ اللسان. هل كل الأنبياء كانوا على درجة واحدة من التغيير؟ لا، يأتي النبي وليس معه أحد. التغيير بالقوة لم يشرع لجميع الأنبياء، إنما شرع لبعض الأنبياء دون غيرهم. المسألة فيها سعة، إن مسألة على حسب القدرة، على حسب الأسباب المتاحة، على حسب المصالح المرجوة، على حسب المفاسد الموجودة، على حسب ما يترتب على الأمر من ذلك. وطبعا في ذلك كله كان يستصحب الحلم، يستصحب العلم، يستصحب الرفق، يستصحب العلم، يستصحب الحلم والصبر، يستصحب الرفق وحسن الخلق، وثم يستصحب المآلات وما يترتب على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن لم يستطع فبلسانه، يعني إن لم يستطع أن يغير المنكر بقلبه فليغيره بلسانه. أنت شفت واحد ما بيصليش فقل له صلي. هل يا جماعة يشترط عشان أبلغ دين الله أو عشان أنهى عن المنكر أن الراجل اللي أنا هبلغه ده لازم ينفذ؟ لا. ليه؟ لأنه ممكن أنا أبلغه هو ما ينفذش، وهكذا الأنبياء، يعني جميع الأنبياء بلغوا، من الناس من آمن بهم ومن الناس من كفر عنهم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة السبت لما في سورة الأعراف قال وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن ليه أنت بتبلغ الدين؟ ليه بتنهى عن المنكر؟ وممكن هو مش هيستفيد ومش هيعمل أي حاجة. قال له معذرة إلى ربي، أنا ربي أمرني إن أنا أنهى عن المنكر وأمر بالمعروف. عارفين يا جماعة لما وظيفة التربية والتعليم هي نقل المفاهيم من جيل إلى جيل، هي نقل الأصول من جيل إلى جيل، وكل ما الناس ابتعدت عن دين ربهم كل ما الناس الدين بقى فيه مساحة من التغيير، وكل ما قل الأمر معروف ونهي عن المنكر كل ما ازداد التغيير في الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث، ان النبي عليه الصلاه بيقول ان امتى ينزل عقوبه عامه على الجميع؟ ينزل عقوبه عامه على الجميع امتى؟ لما يكسو الخبث. وامتى يكسو الخبث؟ لما مفيش معروف ولا في منكر، لما مفيش حد بيعمل معروف ولا ينهى عن المنكر. ان هنا نقطه خطيره، ان كل ما تخيلوا كده واحد مثلا بيعمل حاجه حرام، واحد واقف بيشرب مثلا مخدرات في الشارع، فكل اللي معدي عليه يقول له اتقي الله، يقول له كده حرام انت بتعمل ايه. تخيلوا المجتمع تحول الى مجتمع ايجابي. النهارده يا جماعه الدوله القوميه بتتكلم عن ان الناس يبقى عندها ايجابيه، يقولوا لما تلاقي واحد غلط، الناس لما بتسافر امريكا واوروبا، بتسافر امريكا واوروبا ويلاقوا مثلا المجتمع ايجابي، لما يلاقي مثلا واحد بيرمي حاجه في الشارع ولا واحد بيعمل حاجه غلط بالنسبه للقوانين، تلاقي المجتمع كله بيقف وتلاقي الناس كلها بتتكلم. تخيلوا الناس بتبقى سعيدة قد ايه، لان المجتمع تحول الى مجتمع ايجابي كله بيخاف على المصلحة العامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نخاف كلنا على المصلحة العامة، نخاف كلنا على الصلاح والاصلاح، نخاف كلنا على اوامر الله سبحانه وتعالى. فهل يشترط ان الكل نهي عن المنكر انه يكون هيحقق نتيجة؟ لا، احيانا النهي عن المنكر ينهى عن المنكر ولا تحقق النتيجة المرجوة، لكن معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا يحافظ على الدين ويحافظ على القيم العامة، يحافظ إن الجميع يسمع الدين هو كما هو، ما يبقاش الدين محرف. تخيلوا كده إن كل واحد بيجي يضيف كلمة وكل واحد بينقل الدين بتصوراته، فبعد فترة هتلاقي الناس بتتكلم عن دين تاني خالص بعيدا عن الدين الإسلامي. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الأمر معروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ده النوع الثالث من الإنكار. قال فإن لم يستطع قال فبقلبه. بقلبه يعني إيه؟ يعني قلبه منكر، يعني كاره ذلك. طب يا جماعة ميزان الحب والكره لابد أن يكون معياره الشرع. في واحد ما بيشاركش في الحفلة اللي البنات بترقص فيها والولاد بيرقصوا فيها وهم لابسين ثياب لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن هو بيتمنى ذلك، هو غاب عنها لكنه رضيها. وفي واحد شارك لكنه لم يستطع أن يخرج، حاول الخروج فلم يستطع فهو كان كرهها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إن هنا يا جماعة إن المسألة مسألة الإنكار بالقلب، يعني أنت أمرت إنك أنت تغير المنكر، تغيره بايه؟ احيانا بتغيره على المدى الطويل واحيانا بتغيره على المدى القصير، على حسب انت هتغيره ازاي وانت عايز تغير منه ايه، على حسب فقه التغيير، وهو موجود مبسوط في قصه النبي صلى الله عليه وسلم وسيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الانبياء. طيب اذا احنا بنتكلم على فقه التغيير، طيب افرض انا مش قادر اغير بايه؟ باليد. طب نعمل ايه؟ قال فليغير بايه؟ فباللسان، فبالدعوة إلى الله، فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبالكلام، فبالحجة والبيان، فبالمجادلة. طيب افرض هو كمان مش قادر يعمل ده، افرض هو رأى المنكر ومش قادر يعمل ده، مش قادر يتكلم، مش قادر يقول حرام، مش قادر يقول اتقوا الله، مش خايف على نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فبقلب، قال له انصرف، قال له امشي، امشي في المكان. عشان كده العلماء كانوا يقولون قاعدة، يقولوا إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه. حديث من الحديث الجميلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يسأل العبد يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يسأل العبد يوم القيامة، يسأله عن إيه؟ يسأله عن التوحيد، يسأله عن العبادة، يسأله عن الصلاة، حتى يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. ربنا بيسأل العبد يوم القيامة عن هذه الفريضة، بيقول له أنت ليه ما أنكرتش المنكر؟ فيقول فإذا لقن الله العبد الحجة قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. فيقول له يا رب أنا ما أمرتش معروف نهاية عن المنكر لأن أنا عارف أن أنت كريم وأنت رحيم، فأنت ممكن تسامحني وتغفر لي، لكن الناس لا تسامح ولا تغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا ده واحد كره بقلبه، ده انكر بقلبي. انكر بقلبي يا جماعه مش قاعد مستمتع وفي الاخر يقول لك اصل انا ما كنتش راضي. لا، هو انكر، هو كره ذلك والله يعلم ذلك. فلما ربنا يساله هيقول له يا رب انا ما عملتش ده مع ان انا كنت خايف من الناس، لكن ولم يكن لي قدره على التغيير وسط الناس، لكن وكنت ارجوك يا رب. هنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام بيحذرنا من اضعف الايمان. ليه بيحذرنا من اضعف الايمان؟ لان بعض اضعف الايمان ممكن يخلي الانسان يبقى منافق، ممكن يخلي الانسان يحب المعصيه، ممكن لما الانسان يشاهد المعصيه كثيرا ويراها كثيرا عينه تتعود عليها فتشربها، يشربها قلبه، فما عادش قادر يغيرها. عارفين ربنا بيقول عن اصحاب العجل، قال واشربوا في قلوبهم العجل، ان هؤلاء اشربوا حب العجل. ليه؟ من كثرة المشاهدة وعدم الانكار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من ضعف الايمان ويحذرنا من مظاهر ضعف الايمان، ان اقل انواع الانكار، اقل انواع او اضعف الايمان انك تنكر بقلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه. وبكى ابو سعيد وقال: قد والله رأينا اشياء فهبنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الرجل لا ينبغي أن تمنعه هيبة الناس، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى. قال لهم انتوا، الامام احمد زاد في روايه في هذا الحديث، ان انت ايه اللي يمنعك انك انت تقوم معروف عن المنكر؟ اللي يمنعك انك تقوم معروف عن المنكر انك انت خايف من هيبه الناس، حاسس انك انت مكسوف، حاسس انك خجلان، حاسس انك انت مش قادر تواجه الناس. فالامام احمد ذكر روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق. قال له: خد بالك ان رزقك مكتوب واجلك مكتوب، لا يقدر احد على ان يتحكم في رزقك ولا في اجلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يخلف من بعدهم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. هنا العلماء يقولوا: هل ده الإنسان لو هو قرر أن يأمر معروف أن ينكر، هل ده مش ممكن يعرض الإنسان أن هو يبقى مثلا الناس تزعل منه، أن هو يكون في نوع من أنواع المشحنة بينه وبين الناس، أن ممكن يتأذى؟ وده بيتعرض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لرجل أن يذل نفسه، أو لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وقالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يتحمل ما لا يطيق. قال ابن رجب: قال: فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمراء، وهذا حق، وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر لذلك. قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض. من الحديث الجميل حديث ابن عمر في سنن أبي داود أنه قال: بينما نحن جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذاك. فقال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هنا الصحابي عبد الله بن عمر بيروي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أوقات الفتن والقتل، وإن إذا وقت فيه فتنة وقتل والناس فيها مصايب والناس ما عادش عندها عقول والأمانة خفت، في هذه الأوقات ما تقعدش تقول لي بقى أنا هأمر معروف أنا منكر وما نعمل إيه. حاول إنك أنت تنفذ الدين في خاصة نفسك، لأن الناس وقت الفتنة لا تسمع. عشان كده يقولوا التأصيل وقت الفتنة لا يجدي، يعني ما يبقاش في وقت مشكله كبيره وانت جاي تاصل. التاصيل ده بيبقى ايه؟ بيبقى قبل المشكله، لكن وقت المشكله ما فيش جدوى بالتاصيل. وقت المشكله الناس محتاجه ايه؟ محتاجه حسم، محتاجه حزم، محتاجه حكم، مش محتاجه تاصيلات. فهنا ابن عمر بيذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال: بينما نحن جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنه، ف
قال إذا ذكر قال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، يعني ما عادش لهم عهد، وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني الناس بتضرب بعضها البعض، قال فكيف أفعل عند ذلك؟ جعلني إنه في ذاك، قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام. بعض الناس بتفهم آية عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا هتديتم على معنى مختلف. قال ابن مسعود إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان نفسه حينئذ، فعليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنت ملكش حجة في وقت الفتنة أنك تقول لي أنا هاتكم أو معفونا منكر. فابن مسعود بيقول أمر نفسك وانهى نفسك. هل هيبة الناس مانع من الموانع؟ مكحول كان بيقول إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ بنفسك لا يدرك من ضل إذا اهتديت. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم قال إذا تلا هذه الآية قال يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها. إن الإنسان إذا وجد إن الكلام لا يجدي وإن المنكر يترتب المنكر شديد وكبير وأن الفتنة عظيمة، فإنه عليه بأن لا يترك الدين، إنما عليه أن يجتهد في ان هو ينفذ الدين في نفسه ويقيم الدين في نفسه. كلمة وذلك اضعف الايمان بتدلنا يا جماعة على ان الخطاب الشرعي متفاوت، ان هل الخطاب الشرعي لكل الناس كما بعضهم البعض؟ لا. مين افضل، اللي عنده انكر المنكر بيده ولا اللي انكر بقلبه؟ طيب اللي انكر بقلبه ده لانه لم يستطع انكر باللسان ولم يستطع انكر بالايه؟ باليد، لكنه أنكر بقلبي. طيب هل هو مأجور على إنكاري بقلبي؟ آه مأجور على إنكاري بقلبي. طيب أيهما أفضل، هو ولا اللي أنكر باليد؟ لا، اللي أنكر باليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. فيقول العلماء، يقول ابن رجب يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا. وهنا يا جماعة نقطة مهمة، ان كلمة فإن لم يستطع، إن لم يستطع ديت معناها ان المأمور يسقط بالعجز، ان انت احيانا مش قادر فانت مش هتحاسب على ذلك، لكن اللي استطاع وفعل ذلك سيأخذ حسنات على فعله. قال فدل ذلك على ان من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان افضل ممن تركها عجزا. يعني مش كل الناس مخاطبة يا جماعة بكل الأوامر الشرعية في كل وقت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة نقصات النساء نقصات عقل ودين، قال وأما نقصان دينها فإنها تنكس الأيام والليالي لا تصلي. طب ما هي مش هتحاسب على أنها ما صلتش، يعني هي معذورة في ذلك، وهذا من الأوامر أو الأشياء التي كتبها الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سمى ذلك من نقصان الإيه؟ من نقصان الدين. فهو نقصان الدين صحيح، هي مش مسؤولة عن ذلك، هي لن تحاسب على ذلك، لكن من اكتمل دينه كان جميع الأنبياء من الايه؟ من الرجال، من الذكور، لأنهم اكتمل دينهم فاستطاعوا أن يبلغوا دين أكثر واستطاعوا أن يتحملوا الدين أكثر من النساء. فمع أن المرأة الحائض هي أصلا ممنوعة من الصلاة ومعذورة في ترك الصلاة، بل وربما تصل إلى أعلى درجات الجنة بما هي، لكنه سمى ذلك نقصان الدين، فضل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل من من عجز عنه وتركه وإن كان في معذورا في تركه، والله أعلم. طيب هنا نقطة يا جماعة أخيرة، لو أنت شفت منكر أو ظنيت منكر، هل انك تروح تنكره ولا لا؟ هنا ابن مسعود له كلام جميل. قيل ابن مسعود ان فلان تقطر لحيته خمرا، قالوا له الراجل ده بيشرب خمرة والخمرة جاي على لحيته، فقال نهانا الله عن التجسس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، رأى يدل على ان الانكار متعلق بالرؤية، فان كان مستورا فلم يره ولا علم له بذلك، يبقى هو هنا مش مأمور ان هو يتعرض له ولا ينكره ولا يفتش عنه ولا يتجسس عليه. يقولوا اذا كان مثلا واحد سمع صوت اغاني وسمع صوت رأس وسمع والامر بقى فاشل وبقى زي بيت دعارة موجود جنبه، فهنا هو ايه؟
هنا لو ما عادش الموضوع ما عادش محتاج انه يدخل عينه ويشوف، هو اصلا المساله متكرره وبقى فيها فساد مستمر متكرر. لكن لو هو استراب في واحد، لو في ريبه من واحد، لو هو معصيه معينه وهو لم يرها، هل هو مسؤول انه يتجسس ويفتش ويعرف ويعيش في دور المحقق ويجمع المعلومات ويربط الكلمات مع بعضها البعض ويحاول يتحسس ويتجسس؟ لا، مش مطلوب بذلك. قال ابن مسعود: نهانا الله عن التجسس. هل يجوز الإنكار في كل شيء؟ علماء جماعة على فكرة أنكروا في كل شيء. يعني مثلا تجد عالم عامل كتاب في باب معين من أبواب الأسماء والصفات، في عالم عامل كتاب معين في باب من معين من أبواب القدر، وبينكر إنكار شديد على مخالفيه في مقولة قالوها. هل الأمر معروف ونهي عن منكر يكون في كل شيء ولا يكون في الأمور المجمع عليها بس؟ هنا يقول بعض أهل العلم قال إن الأمر معروف ونهي عن منكر في المنكر المجمع عليه، وبعض أهل العلم قالوا في المنكر المجمع عليه والمختلف فيه لكنه لا ينكر في الأمور الاجتهاد. يعني لو مسألة فيها اجتهاد سائغ ما فيش فيها دليل واضح والخلاف فقط في فهم النص فهنا لا ينكر. وبعض أهل العلم قال لا، الإنكار في كل المسائل لكنه كل على حسب المصلحة وعلى حسب المخاطب. يعني لو عالم عمل كتاب ينكر قول معين لطائفة معينة وهذه في مسألة من مسائل الشرع ووضح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ورد على المخالفين فيها، طب ما ده بينكر منكر، لكنه بينكره بإيه؟ بينكره باللسان أو بينكره في كتاب أو بينكره بالبيان والحجة. فهل هو مطالب بذلك ولا يقول إيه؟ ولا يقول لا، أنا لا أنكر ما دام المسألة ليس مجمع عليها وليست من مسائل الاجتهاد. أو في أحيانا عالم بيصنف في باب بيصنف في مسألة اجتهادية وبينتصر لقول وبيضحد القول الآخر ويأتي بالأدلة ويرد عليها اجتهادا وبحثا في مسألة من المسائل وإسقاطا للنصوص على واقع معين، فهل ده مما يجوز ولا ما يجوز؟ فهنا عشان كده يقولوا ان على حسب المصلحة، على حسب المنكر، على حسب المنكر وعلى حسب المنكر عليه، لان العلماء لطالما انكروا بعضهم على بعض في الكتب، ومسألة ان الصحابة نفسهم انكروا على بعضهم البعض في مسائل، ربما يعني كتير من الناس يقول لك لا انكر في المسألة في مسائل خلافية، هو هنا حسب المصلحة، لان احيانا تفرق القلوب صيعة بين المسلمين من نوع من انواع المفاصلات وهو ليس هذا محله، أو ليس هذا الإنكار ربما يترتب عليه شيء أعظم منه. لكن عموما هل الإنسان له أن ينكر؟ إذا استطعت أنك أنت فاهم أن ده منكر وعندك الأدلة الشرعية على أن هذا منكر وترى أن هذا لابد أن ينكر، فإنه ينبغي أن تراعى المصالح الشرعية في ذلك. هل يشترط لكل منكر العدالة؟ يعني واحد يكون هو بينفذ الأوامر، ده فيه خلاف بين أهل العلم والجمهور على أن الرجل حتى لو كان بيرتكب المعصية فإنه عليه أن ينكر المنكر. يعني واحد بيشرب سجاير وقابل واحد تاني بيشرب سجاير، هل ينكر عليه؟ يقولوا الجمهور على أنه إيه؟ على أنه لا يشترط العدالة، لكنه أيضا هذا الذي فعل المعصية يعني حري ألا يستجاب، ويبقى في إنكاره للمنكر نوع من أنواع الضعف، لأنه تخيلوا واحد بيعمل نفس المعصية وراح إيه ينكر، وربنا سبحانه وتعالى حذر وحذرنا ومنعنا من أن نفعل ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنطلق أمعاؤه. تخيلوا كده واحد مربوط أمعاؤه انفجرت وبدأ هو الأمعاء دي بقت موجودة في المركز وبدأ يتلف من أمعاؤه ويلف في النار، بقت الأمعاء هي المركز وهو قاعد يلف في النار، فيدور كما يدور الحمار في الرحى. فقالوا: أليس هذا من كان يأمرنا وأنهانا؟ فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. لكن هل يشترط لكل أمر معروف ونهي منكر من العدالة؟ لا، الأمر لا يشترط عند جماهير أهل العلم. آخر حاجة، إن الأمر معروف ونهى منكر ليه يا جماعة؟ اللي بيخلينا نؤمن معروف ونهى منكر إن إحنا رجاء ثواب ما عند الله سبحانه وتعالى، إن إحنا خايفين من عقاب الله سبحانه وتعالى، معذرة إلى ربكم، إن أنا مش عايز ربنا يقول به فابدأ، مش عايز ننزل العقوبة عليا ومش عايز العقوبات تنزل علينا جميعا. فالواحد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من عقاب الله، خوفا من العذاب في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخذ الذين يفعلون المعصية ونجى الذين ينهون عن السوء. فأنا اللي بيأم معروف عن المنكر يأم معروف عن المنكر لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يخاف أن يعذب، يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تدعو فلا يستجاب لكم. ليه ندعو ولا يستجاب لنا؟ ليه الأمة كلها تدعو ولا يستجاب لها؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان يخاف أن الداعي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هو يرجو ما عند الله، أن هو يخاف من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة، يخاف من انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. أحيانا بيكون الباعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة للمسلمين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أحيانا بيكون الرحمة بالناس والحرص على الناس ورجاء إنقاذ الناس مما أوقعوا أنفسهم فيه لأنهم يتعرضوا لعقوبة الله بالمعصية. أحيانا بيكون تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الله أهل الإيمان يحبون أن يطاع الله وأن يذكر الله، أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. أحيانا بيكون الأمر معروف عن المنكر بنية أن الإنسان يحاول ان هو يفتدي من عذاب الله بطاعه، عايز يتقرب الى الله. ما تقرب الي عبدي بحب الي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. فيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كل ما الانسان بيقترب من الله كل ما قدرته على التغيير بتزداد، كل ما تعلقه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيزداد، كل ما حرصه على الناس بيزداد. كان شيخ الاسلام يقول ان اهل السنه هم اعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين والآخرين، سيد ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فلما ضربه الناس وجعل يمسح الداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذاه الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى الناس، وكان يصبر على مقالات الناس، وكان يصبر على إذاء الناس، ويصبر على الضرب، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام قال: رحم الله نبي ضربه قومه حتى أدموه، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ووسعت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جميع البشر من الجهالات ومن العناد ومن الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم، بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر لم يصبره أحد من البشر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يوم القيامة. يعني ما من نبي إلا وكانت له دعوة في قومه فدعاها على قومه. سيدنا موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا لوط دعا على قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر يوم، بل حتى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.